بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى الكلام عن الوهميات، يقع الكلام في المسلمات. والمسلمات هي القضايا التي يستعملها الخاصم في قبال الخاصم في مقام المناظرة والتخاصم، أو يستخدمها المرشد في قبال الجاهل في مقام التعلم. وهي قضايا حصل التسالم بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة، قضايا يتفق المتخاصمان أو المرشد والمتعلم على أنها صادقة، حتى سواء كانت صادقة في نفسها والواقع في نفس الأمر والواقع، أو كانت كاذبة في نفس الأمر والواقع، أو لا كانت مشكوكة أصلا، لا علاقة لا نظر لنا من هذه الجهة. المهم أنك بينك وبين الطرف الآخر تسالمتم على أنها صادقة، تسالمتم على أنها صادقة. لها مقامان، مقام التخاصم عندما يكون هناك خاص، فتتسالم أنت والخاصم على أنها صادقة، سواء كانت صادقة في نفس الأمر الواقع أو كاذبة أو مشكوكة، لا نعرف أنها صادقة أو كاذبة. ومقام آخر هو مقام الإرشادي والتعلم، يتفق المعلم والمتعلم على أنها صادقة، سواء كانت صادقة في نفس الأمر الواقع أم لا. وهذا يحصل في كل العلوم، في كل العلوم. مثلا في علم النفس أنت تبحث عن ماذا؟ أو في علم الأخلاق تبحث عن ماذا؟ عن أحوال النفس، تهذيب النفس، محاسبة النفس، مشارطة النفس وهكذا. لكن عندما تسأل علم الأخلاق نفسه ما معنى النفس؟ لا يجيب، يقول لك اذهب إلى علم آخر، أنا جئت بهذه القضية مسلمة، جئت بهذه القضية مسلمة وصارت موضوع ومن مقدمات علم الأخلاق. فلا علاقة لنا بأنها كاذبة، صادقة في نفس الأمر الواقع، مشكوكة، لا علاقة لنا بهذا الأمر. المهم أنه ماذا؟ أنه تسالم الطرفان على أنها صادقة. هذا من ناحية. من ناحية المسلمات تنقسم إلى عامة وخاصة. العامة تارة من الجمهور عندما تكون ماذا؟ من المشهورات، أو عند طائفة، عند طائفة كأهل دين أو أهل ملة وما شابه. عندما تكون ماذا؟ من المشهورات، من المشهورات عند الجمهور أو عند تلك الطائفة. وتارة تكون في علم خاص، في علم خاص وهو مركز البحث، مركز المسلمات. في علم خاص تسمى، لو كانت في علم خاص تسمى الأصول الموضوعة، الأصول الموضوعة. الأصول عندنا أصول متعارفة وأصول موضوعة. الأصول المتعارفة هي القضايا التي يعتبرها المتعلم بديهية في محلها، المتعلم نفسه هو يعتبرها بديهية، مثلا الكل أكبر من الجزء أو ما شابه، أي قضايا يتسالم عليها الطرفان بأنها بديهية فهو يعلم بديهيتها، المتعلم نفسه يعلم بديهيتها. هذه تسمى ماذا؟ تسمى أصول متعارفة، أصول متعارفة. وتارة لا تكون الأصول ماذا؟ موضوعة، يعني أخذت من علم آخر ووضعت كأساس وارتكاز لهذا العلم، كما مثلنا سابقا في النفس، أخذت من موضوع من علم آخر، أخذت من علم آخر ووضعت في هذا العلم، وضعت في هذا العلم. لكن التسالم بين المتعلم والمعلم على أي أساس؟ على أساس أنه مصدر ثقة، على أساس حسن الظن به، فيتسامح المتعلم بها، لا يبحث عنها، لا يسأل عنها، لا يسأل عن هذه القضايا من باب حسن ظنه بالمعلم فيتسامح بها. لذلك نسميها ماذا؟ الأصول الموضوعة، فهي أخذت من علم ووضعت أساس لعلم آخر، والمتعلم تسامح فيها من أجل ماذا؟ من أجل حسن ظنه بالمعلم. واضح إن شاء الله. وعندنا قسم ثالث من القضايا، قسم ثالث من القضايا وهي المصادرات. المصادرات هي قضايا تكون مشكوكة عند المتعلم، عند المتعلم ليست متيقنة، مشكوكة، ولكنه ماذا؟ يجار المعلم بها، يجار المعلم بها مع الإشكال والتشكيك عليه، واضح إن شاء الله، لا يسلم بها للمعلم ولكنه يجاريه فيها. لذلك أنت تسمع في الأبحاث العلمية وما شابه يقول لو سلمنا بذلك، لو سلمنا بذلك، فهو يجاري، هو لا يسلم، ولكنه يقول ماذا؟ لو سلمنا بذلك لكان كذا، واضح؟ لو سلمنا بذلك لأشكلنا بماذا؟ بكذا، أو لو سلمنا بذلك لزمنا منه كذا وهو باطل، واضح إن شاء الله. فهذا شنو؟ هذا مشكوك عند المتعلم نفسه ولا يسلم به، ولكنه يجاري المعلم. هذه تسمى ماذا؟ تسمى المصادرات، تسمى المصادرات. هذه كلها المسلمات كلها تستعمل في أي قياس، لا تستعمل في القياس البرهاني ولا تستعمل في باقي الأقيسة، تستعمل في القياس الجدلي عندما يريد أن يجادل يأتي بهذه المسلمات، يقول له دعنا نسلم بكذا حتى نصل إلى كذا وهكذا. هذه سوف تأتي في القياس الجدلي، هذه هذا لب البحث. قال المسلمات وهي قضايا حصل التسالف بينك وبين غيرك على التسليم بأنها صادقة، أنت تسلم مع غيرك على أنها صادقة، سواء كانت صادقة في نفس الأمر والواقع أو كانت كاذبة في نفس الأمر والواقع، بغض النظر، لا ننظر إلى صدقها وكذبها في نفس الأمر والواقع، المهم أن يتسالم الطرفان على أنها صادقة، سواء كانت صادقة حقيقة أو كاذبة أو مشكوكة، أو مشكوكة لا صادقة ولا كاذبة. والطرف الآخر إن كان خصما، يعني إن كنتم في مقام التخاصم وكان الطرف الآخر خصما لك، فإن استعمال المسلمات في القياس معه مع الخاص يراد به إفحامه، يراد به إفحامه والبرهنة على بطلان تصوره أو ادعائه. هذا إن كان ماذا؟ إن كان الطرف الآخر خصما، وإن كان الطرف الآخر مسترشدا أي متعلما يريد أن يتعلم، يريد أن يسترشد، فإنه يراد به إرشاده وتعليمه وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق. إذن هناك مقامات تستعمل فيها المسلمات، مقام الإفحام ومقام الإرشاد، مقامان يستعمل فيها المسلمات، مقام الإفحام، إفحام الخاص، ومقام إرشاد المتعلم، إرشاد المتعلم عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه. ثم هذا البحث أن المسلمات إما عامة، أتبع لي رقم واحد، إما عامة، انزل جوا النهاية آخر ثلاث سطور، وإما خاصة، إما عامة وإما خاصة، هاي وإما خاصة خلي عليها رقم اثنين، إما عامة وإما خاصة. ثم إن المسلمات إما عامة سواء كان التسليم بها من الجمهور، من الكل، من جمهور الناس، هاي تكون هسه بعد هم مسلمات، وهم تكون ماذا؟ من المشهورات، وأخذنا المشهورات ماذا تعني؟ عندما تكون من المشهورات أو كان التسليم بها من طائفة خاصة ليست من الجمهور، لا، من طائفة خاصة، مثاله كأهل دين أو أهل ملة أو علم خاص، كأهل دين أو أهل ملة أو لا علم خاص، وخصوص هذه المسلمات في علم خاص، هذه الأخيرة في علم خاص عندما قال أو علم خاص، هذه خصوص هذه تسمى ماذا؟ تسمى الأصول الموضوعة، تسمى الأصول الموضوعة، فنحن نأخذها من علم ونسلم بها في علم آخر، لا نبحثها في هذا العلم الجديد، مثلا قلنا أن النفس لا نبحثها في علم الأخلاق، لا، نأخذ حقيقة النفس من ماذا؟ من علم آخر، من علم آخر، ونضعها ماذا؟ كأساس لعلم الأخلاق مثلا. وهكذا. إذن في علم خاص تسمى وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمى الأصول الموضوعة لذلك العلم. إذن الأصول الموضوعة ماذا تعرفها؟ هي القضايا التي يسلم بها المتعلم مسامحة من باب حسن الظن بالمعلم، عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم، هذا هو تعريفها. قضايا يسلم بها المتعلم مسامحة من باب حسن الظن، ليس من باب المجارات، من باب حسن الظن. أما لو كان من باب المجارات فتكون مصادرات. وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم، أي مبادئ تصديقية لذلك العلم التي تبتني عليها براهينه، براهين ذلك العلم. وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر، حقيقة النفس يبرهن عليها في علم آخر، لكنها ماذا تكون؟ تكون مبادئ تصديقية لعلم الأخلاق. واضح إن شاء الله. أخذناها من ذاك العلم وجعلناها مبادئ تصديقية أولية لهذا العلم، لعلم الأخلاق مثلا. ذلك قال هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها، على هذه القضايا وهذه الأصول، براهينه، براهين ذلك العلم، حتى وإن كان قد يبرهن عليها، البرهان عليها في علم آخر لا علاقة لنا به، ولنما نحن نأخذها من ذاك العلم مسلمة، مسلمة، ونجعلها من حصول هذا العلم. يعني مثلا في علم النحو ماذا نبحث؟ نبحث أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب مثلا. خب عندما نأتي نستخدمها في الفقه مثلا أو في الأصول، خب لا نبحث أن الفاعل مرفوع، لا، نأخذ مسلمة أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وندرس على هذا العلم، علم الأصول أو علم الخطابة أو ما شابه، ندرس على أساس هذه المسلمات أن الفاعل مرفوع، أخذناه من ماذا؟ من النحو. طبعا نحن لا ندرس في علم الأصول النحو، وإنما أخذناها مسلمات من علم النحو، وهكذا باقي العلوم التي تبتني عليها براهين وإن كان قد يورن عليها في علم آخر. وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجارات، ليس مسامحة بل من باب ماذا؟ من باب المجارات، مع الاستنكار والتشكيك، يقول له ماذا؟ لو سلمنا بهذه المقدمة، لو سلمنا بهذه المقدمة للزم أن يكون ماذا؟ أن يلزم كذا وهو باطل. فهو يريد ماذا؟ يجاريه حتى يستنكر عليه ويشكل عليه. واضح إن شاء الله. يعني مثلا تقول له ماذا؟ لو كان لكل معلول علة وهذه القضية مستمرة إلى الأبد، للزم ماذا؟ للزم أن يكون لله علة وهو باطل بالضرورة. لماذا؟ لزومه التسلسل أو الدور. جارينا في ما يقول، أخذ قال ماذا المستشكل؟ قال أنه كل معلول له علة ونحن معلولون، فلا بد أن نكون لنا علة. الله إذن ماذا؟ لا بد أن تكون له علة، حاشاه الله سبحانه وتعالى. نقول له لو سلمنا بما تقول للزم ماذا؟ للزم أن يكون لله علة وهو باطل بالضرورة. لماذا؟ لزومه التسلسل أو الدور. باشون جارينا قلنا لو سلمنا بذلك للزم التسلسل أو الدور إلى ما لا نهاية وهو باطل بالضرورة، بضرورة العقل. إذن هذا استدلالك باطل. واضح إن شاء الله. فهكذا يعني هو يجاريه، هو لا يسلم معه، ولكنه يسالمه ويسلم معه من باب ماذا؟ من باب المجارات، حتى يشكل عليه فيما بعد. واضح إن شاء الله. فهذه تسمى ماذا؟ تسمى مصادرات، تسمى مصادرات، ليست لا تسمى أصول موضوعة. ذلك قال وأما إذا كان التسليم بها بهذه القضايا المسلمة من المتعلم من باب المجارات مع شنو؟ مع الاستنكار والتشكيك، مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في المجادلات، فتسمى حينئذ بالمصادرات، هذه تسمى مصادرات ولا تسمى أصول موضوعة. إذن عندنا نحوان ذكرهما المصنف، النحو الثالث لم يذكره باعتبار أنه متعارف، أصول متعارفة هي الأصول المتعارفة. عندنا نوعان، أصول موضوعة ومصادرات. الأصول الموضوعة لو كان التسليم بها من باب المسامحة، من باب حسن الظن بالمعلم. أما المصادرات لا، التسليم بها من باب المجارات لأجل التشكيك والاستشكال على المعلم، ولا يسلم بها حقيقة وإنما يسلم بها شكلا من باب المجارات حتى يشكل على المعلم. هذا إذا كانت المسلمات عامة. أما إذا كانت خاصة، قال وإما خاصة إذا كان التسليم بها أي بالمسلمات من شخص معين، وهو هذا الشخص المعين طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة، في مقام الجدل والمخاصمة، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخاص ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفعه، هذه لا تنفعنا حتى بالقياس الجدلي. المقبولات لحق ناخذها، هي ما بيها شيء، بس قراءة، بس قراءة ما بيها حتى بحث ما بيها. السادس هو المقبولات، وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه، هذا هو تقليدا
تعريفها.
نعم هو هذا تعريف، هي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا. المهم أنه ماذا؟ أنه تقليدا، أخذت تقليدا لا متيقن، ليس المتيقن هو من باب التقليد، من باب التقليد. نعم هسه يقول إما لأمر سماوي، إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة. هل يعني تعلمون أنه عندما قال تقليدا أنتم أخذنا أن سابقا الظن بالمعنى الأعم والظن بالمعنى الأخص، أخذنا الثبات اعتقاد مع الثبات، هذا ظن خاص. أما إذا كان اعتقاد مجرد مطلق الاعتقاد فهذا ماذا؟ ظن عام، ظن بالمعنى الأعم. يعني هذا الظن بالمعنى الأعم إذا كان مأخوذ تقليدا، إذا كان مأخوذ تقليدا فهذا يعني أنه ماذا يقول؟ يقول أنه المقبولات من باب الظن بالمعنى الأعم، لا يولد ماذا؟ لا يولد الظن بالمعنى الأخص. هذا قد يأتي عليه كلام أنه عندما أخذ أنا من الإمام الصادق لا يولد عندي يقين بالمعنى الأخص، يولد عندي قطع، يولد عندي قطع. المهم نجاري الكتاب، قال إما لأمر سماوي كالشرائع والسنن المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام المعصوم عليه السلام تقليدا لهم طبعا، وإما هذا واحد، إما لأمر سماوي واحد، وإما لمزيد عقله وخبرته كالمأخوذات من الحكماء وأفاضل السلف كأمثال ابن سينا مثلا وما شابه، والعلماء الفنيين من آراء في الطب أو الاجتماع أو الأخلاق أو نحوها، وكأبيات تورد شواهد لشاعر معروف، تستعمل ماذا؟ شواهد شعرية في النحو. النحو على ماذا يبتني؟ يبتني على الشواهد الشعرية، اللغة العربية لغة سماعية، استدلالاتها كلها على شواهد شعرية لا أكثر، شاهد شعري الشاعر الفلاني في هذا البيت جاء بكذا ممنوع من الصرف مثلا، خب خلاص بعد هاي تستخدم كقاعدة وهكذا. أصلا هو اللغة العربية كلها قائمة على المعلقات السبعة، على المعلقات السبعة، خب المعلقات السبعة هي أشعار قصائد شعرية لا أكثر. وحتى أخذتم في شرح ابن عقيل وحتى ابن هشام يستشهد بشواهد شعرية، أبيات شعرية، يقول هذا الشاهد على هذه القاعدة، هذا الشاهد، الشاهد الشعري. طب هذه من المقبولات لا يقين فيها، قد يسهو، قد يخطأ، قاعدة عند العرب قبله لكنه يأتي ببيت فيه خطأ فيه سهو وهكذا. وكالأمثال السائرة التي تكون مقبولة عند الناس وإن لم تؤخذ من شخص معين، وكالقضايا الفقهية المأخوذة تقليدا عن المسلم، فهذه مقبولة وليست يقينية. هذه الأحكام التي يصدرها الفقيه ليست يقينية، لا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى هو هذا الذي حكم به الله سبحانه وتعالى. مثلا صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هل نقطع بأنها واجبة عينا؟ هل نقطع بأنها واجبة أخيرا؟ هل نقطع بأنها مستحبة، بأنها مكروهة، بأنها حرام في زمن الغيبة؟ فالفقهاء يقولون أنها حرام، فقهاء يقولون أنها واجب تعيني، فقهاء يقولون أنها واجب تخيري، وهكذا. إذن هذا دليل على أنها ليست يقينية، وإنما هي مقبولة. هذا حسب استظهاره، حسب استنباطه وصل إلى هذا الرأي. إن هذه القضايا وأمثالها هي من أقسام المعتقدات، أي أننا نعتقد بها، نعتقد صحتها، والاعتقاد بها بهذه المقبولات إما على سبيل القطع أو على سبيل الظن الغالب، أو على سبيل الظن الغالب. ولكن على كل حال، على كل حال يعني سواء جاءت باليقين أو القاطع أو لم تولد اليقين والقاطع، وسواء ولدت الظن أو لم تولد، على كل حال منشأ الاعتقاد بها هذا هو المهم. منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله، وبهذا تفترق عن اليقينيات والمضمونات. إذن اكتب سؤال يمك، سجل هذا سؤال يمك، بماذا تفترق المقبولات عن اليقينيات والمضمونات؟ بماذا تفترق المقبولات عن اليقينيات والمضمونات؟ جوابه هذا، أن منشأ الاعتقاد بالمقبولات هو التقليد للغير الموثوق بقوله، بخلاف اليقينيات والمضمونات لأنها تكون لا عن تقليد. اليقينيات والمضمونات اليقينيات والمضمونات لا تكون عن تقليد، أما المقبولات فإن منشأ الاعتقاد بها هو التقليد للغير الموثوق بقوله. وقد تكون قضية واحدة يقينية عند شخص، لماذا تكون يقينية؟ مقبولة. لأنها لا عن تقليد، ومقبولة عند شخص آخر، لماذا؟ لأنها عن تقليد الغير الموثوق بقوله، باعتبارين، الاعتبار الأول أنها يقينية لأنها لا عن تقليد، والاعتبار الثاني أنها مقبولة لأنها عن تقليد الغير المقبول أو الموثوق بقوله. كما قد تكون من المشبهات باعتبار الثالث، أو المسلمات باعتبار الرابع، من المشبهات لأنها تشبه اليقينيات ظاهرا، ومن المسلمات لتسالم عليها مع الخاص. هذا لف ونشر مرتب، من المشبهات أو المسلمات باعتبار الثالث أو رابع، يعني من المشبهات باعتبار الثالث لأنها تشبه اليقينيات ظاهرا، ومن المسلمات باعتبار الرابع لأنه تسالم عليها مع الخاص. السابعة أو السابعة المشبهات، ما بها شيء بس قراءة صدرين، وهي قضايا كاذبة يعتقد بها لأنها تشبه اليقينيات
أو المشهورات في الظاهر،
أو تشبه المشهورات في الظاهر، هذا أيضا تعريفها أشريمك. وهي قضايا كاذبة ولكن يعتقد بها، لماذا؟ لأنها تشبه اليقينيات أو تشبه المشهورات على الظاهر أو في الظاهر، فيغالط فيها المستدل، المستدل يغالط فيها غيره. لماذا يغالط فيها؟ لأنه يعلم أنها كاذبة، هو يعلم أنها كاذبة ولكنه يغالط بها. طب لماذا يغالط بها؟ إما لقصور تمييز ذلك الغير، ذلك الغير لا يميز بين ما هو حق وما هو باطل، لا يميز بين كونها كاذبة أو لا، فلأجل هذا المستدل يغالط بها. وتارة لا، هو نفسه المستدل لا يعلم بأنها باطلة فيغالط بها، يعني إما لقصور في الغير وإما لقصور في نفس المستدل، إما لقصور في الغير الذي يريد أن يغالطه، وإما لقصور في نفس المستدل الذي يريد المغالطة، احتمالان. فيغالط فيها المستدل غيره، هاي القصور خلي عليها رقم واحد، إما لقصور تمييز ذلك الغير بين ما هو هو أي ما هو مطابق للحق وبين ما هو غيره غير مطابق للحق. بين ما هو هو لا يميز، بين ما هو هو وما هو غيره، يعني بين ما هو مطابق للحق وبين ما هو مطابق لغير الحق. واضح العبارة؟ لا تربكك شوية. ما هو هو
ما هو
هذا خلينا عليها رقم واحد مو لقصور. رقم اثنين او لقصور عن نفس المستدل، لقصور في نفس المستدل أن قاصر أنه أن كونها يميز أنها كاذبة أو لغير ذلك من الأسباب. المهم هذان السببان، المهم هذان السببان، أما لقصور الغير أو لقصور نفس المستدل. والمشابهة إما من ناحية اللفظية، هذا سنخلي عليها رقم واحد، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا كلفظ عين مثلا، أو مجازا كلفظ أسد مثلا فاشتبه الحال فيه. وإما من ناحية معنوية، هاي خلي عليها رقم اثنين، مثل ما لو وضع ما ليس بعلة، أو مثل ما لو وضع ليس بعلة علة، شيء هو ليس بعلة ولكنه يأتي به ويقول هذه العلة، هذه العلة ونحو ذلك. وتفصيل أسباب الاشتباه يأتي في صناعة المغالطة. إذن هذه المشبهات بماذا تنفعنا في أي قياس؟ في القياس المغالطي، لا تنفعنا في القياس الجدلي ولا تنفعنا في القياس البرهاني، في صناعة المغالطة أي في القياس المغالطي، لأن مادة المغالطة هي المشبهات والوهميات، مادتها أي مقدماتها هذان القسمان المشبهات والوهميات، وأهمها أهم مادة المغالطة هي هذه هي المشبهات. الثامن هو المخيلات، تأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.